بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. ونحن معكم في اللقاء الختامي والأخير من هذه السلسلة، اللقاء 12، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعل تلكم اللقاءات حجة لنا لعلينا، وأن ينفعنا وإياكم، وأن ينفع بنا وبكم، ويجعلنا وأهلينا وذرارينا والمسلمين من موفق للسعادة في الدنيا والآخرة. سيكون إن شاء الله تعالى هذا اللقاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول سيكون حسب ما وعدناكم، سنأخذ قصة نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، وسنطبق من خلال هذه القصة بالوقفات التربوية والنفسية من خلال المعالم الأربعة التي أخذناها عبر اللقاءات السابقة المتعلقة بالإخلاص والإيمان والنية والقدوة والعمل، والإنسان من هو وماذا نريد منه، أي المنتج الإنساني، والدوافع والحوافز وأثرها على السلوك الإنساني. هذه القصة قصة مشهورة الحقيقة ورائعة، وتحتاج الحقيقة إلى وقفات كثيرة وكثيرة جدا، وقد اخترتها لأنها يعني فيها وقفات تستحق، وسنطبق فقط على المعالم التي أخذناها في تلك اللقاءات حتى يكون مجال تطبيقي أكثر، لعلها تكون فرصة لاستحضار ما سبق، كذلك محاولة التطبيق المباشر في مجال الأسرة ومجال المجتمع والتعليم وغيره بإذن الله عز وجل. هذه القصة أخرجها أبو يعلى في مسنده والحاكم، وهو حديث صحيح ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيحة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا. هذا الجزء الأول، نحن قلنا لكم جزئين، الجزء الأول هو سنقف مع القصة ونطبق، والجزء الثاني سيكون الإجابة عن باقي الأسئلة المتبقية إن شاء الله لدينا، وعندها ننتهي من هذه السلسلة في هذا العام الدراسي، ونسأل الله أن يسهل لنا ولكم وقتا آخر بعد ذلك نجتمع وإياكم على خير بإذن الله عز وجل. يقول الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا فأكرمه. من الذي أتى الثاني؟ النبي هو الذي أتى الأعرابي، هو الذي زار الأعرابي فأكرمه، أي الأعرابي أكرم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتنا فأتاه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي: تعال لنا عندنا في بيتنا في مكاننا. فالأعرابي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بأعرابي فأكرمه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تعاهدنا ائتنا. فأتاه الأعرابي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. الرسول يقول للأعرابي: سل حاجتك، اطلب ما بدا لك. تصور إخواني وأخواتي، تصور واحد منا هو في هذا الموقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. ماذا ستكون إجابتنا؟ فقال الأعرابي، فقال له صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك. فقال: ناقة برحلها وأعنزا يحلبه أهلي. يعني أبي الناقة وبالعنز العنز، حلال ولا حرام؟ ها؟ حلال، لكن وراها سر كبير سيأتينا بعد قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ يعني الآن العربي موجود وبعض الصحابة، وها نحن نقرأ هذا الحديث وواصلنا هذا الخطاب وهذا الحوار، وكما قيل للأعرابي وقيل للصحابة، نحن أيضا يقال لنا: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ أول ما يلفت النظر ماذا سيكون الرد من الحاضرين؟ ها؟ ها؟ إيش هذا عجوز بني إسرائيل؟ إيش بني هذه بني إسرائيل؟ فقال أصحابه: أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما عجز بني إسرائيل؟ قال: إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر، اللي هو النبي موسى الذي أرسل لبني إسرائيل، أراد الخروج من مصر، إن موسى لما سار من بني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق، فقال: ما هذا؟ اللي هو موسى عليه الصلاة والسلام، ما هذا؟ فقال علماؤهم، علماء مين؟ بني إسرائيل: نحن نحدثك إن يوسف أيضا عليه الصلاة والسلام أرسل لبني إسرائيل، إن يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا يخرج من مصر أو يخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. إذن في شيء هنا بدأ يكشف سر موضوع معين، وهو ميثاق وعهد بين من؟ النبي يوسف عليه الصلاة والسلام وبني إسرائيل: ما تخرجون يا بني إسرائيل من مصر حتى تنقلون جسدي معكم. والعظام هنا يراد به الجسد، لأن الأرض لا تأكل أجساد من؟ الأنبياء، كما قال العلماء أن العظام هنا مراد به الجسد، والحديث ذلك واضح. إذن هنا سر أن موسى ومن معه ضلوا الطريق، إذن في عهد وميثاق نسوه، واضح؟ قال اللي هو موسى بعد ما سمع من العلماء كلامهم حول العهد والميثاق اللي مع يوسف، قال: فمن يعلم موضع قبره؟ قالوا: ما ندري أين قبر يوسف إلا عجوز من بني إسرائيل، نحن ما نعرف، لكن في عجوز تعرف وين قبر يوسف، إلا عجوز من بني إسرائيل. فبعث إليها فأتته، فقال موسى: فقال: دلوني على قبر يوسف. قالت: لا والله لا أفعل، لا والله لا أفعل. صور هذا الموقف الآن، وموسى في تيه في الطريق مع قومه، وعرفوا السر لكن لن يستطيع أن يحل هذا السر إلا العجوز هي التي تعرف من قبر يوسف، ومع ذلك رفضت أن وحلفت: لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ يعني حتى تعطيني شرطي. قالت: وما شرطك؟ قال: وما شرطك؟ قالت: أكون معك في الجنة، أكون معك في الجنة. فكره أن يعطيها ذلك. لماذا؟ لا يستطيع، أحسنت، ما يملك ذلك موسى عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها، يعني قل لها: أنت معي في الجنة، خلاص سبقك بها عكاشة، حازت على السبق. فأوحى الله إليها أن أعطها حكمها، فانطلقت بهم إلى بحيرة، موضع مستنقع ماء، موضع مستنقع ماء أحد يلتفت إليه ولا أحد ينتبه له، بل كل ماذا يهرب منه يبتعد عنه. فقالت: انضبوا هذا الماء. فأنضبوا أي جففوا، فجففوا الماء. قالت: احفروا. واستخرجوا عظام يوسف، أو واستخرجوا عظام يوسف. فعلا حفروا وجدوا عظام جسد يوسف في هذا المكان اللي تحت المستنقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما أقلوها إلى الأرض، أي رفعوها إلى الأرض، إذا الطريق مثل ضوء النهار، إذا الطريق مثل ضوء النهار. فاستطاع موسى وقومه أن يعرفوا الطريق، فخرجوا من مصر بعد هذا التيه والضلال. هذه قصة ما تسمى بقصة عجوز بني إسرائيل. أنا أريد أن أقف وقفات بناء على المعالم اللي أخذناها في اللقاءات السابقة كاملة. أول معلم تذكرون أخذناه ما هو يا إخواني؟ هذا اختبار نختبر فيه الذاكرة. أول معلم النية أحسنت، والإخلاص والإيمان. النية والإخلاص والإيمان لو بنطبقها على هذا الموقف وهذه القصة سنجد القضية واضحة جدا. في موقف من؟ في موقف من؟ العجوز. أحسنت، العجوز. قضية الأمر عندها مستحضر جدا، وهي قضية رئيسية رقم واحد، وهي قضية أكون معك في الجنة. ولا يمكن يكون هذا الأمر إلا وأن هذا الإيمان والنية الطيبة هي التي متحكمة في قلبها، متربية على ذلك. أيضا المواقف الإيجابية كلها تعطي دلالة على قضية النية الطيبة. يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله في زيارته الأعرابي، ثم إكرام الأعرابي، ثم توجيه الناس أعجزتم أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل، وموقف موسى وموقف العلماء، كل هذا يدل على أن في نية طيبة في القلوب تريد الخير للناس. والنية كما قلنا سابقا في موضوع النية هو إرادة الخير للنفس وإرادة الخير لمن؟ لمن؟ للآخرين. ونفعل هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. هذا باختصار مواقف ممكن نستدل بها على قضية الإخلاص والنية والإيمان. أنا أذكرها باختصار لأن احنا سبق تكلمنا على القضايا هذه، ما ودنا نكرر موضوع النية والإخلاص والإيمان مرة أخرى. النقطة الثانية، المعلم الثاني إيش كان؟ انتهينا الإخلاص، هذه النقطة رقم واحد. المعلم الثاني القدوة. نعم ما شاء الله عندنا، ما شاء الله لو في جوائز كان حقي تستحقونها، لكن لكم أن نقول جزاكم الله خير، هذه أحسن جائزة، فقد أجزل له المثوبة أو الثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القدوة. طيب أنا لو سألتكم الآن وين مواطن القدوة في هذه القصة، سنقول ماذا؟ كثيرة. وين مواطن القدوة؟ يا أخواني مثل إيش؟ سمعوني كذا، مواطن ثلاثة. أيوة يا أخي، العجوز. أحسنت بارك الله فيك يا أخي، العجوز. نفس العجوز هذا موقف هو رقم واحد في القدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعجزتم أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ ضيع الأعرابي عن نفسه فرصة يا جماعة، كان بإمكانه أن يقول رسول الله أكون معك في الجنة، وربما نزل إليه الوحي فيقول قل له أنك معي في الجنة وتنتهي القضية. فهنا الرسول يريد أن يقول كونوا قدوات يا أيها الأعرابي والصحابة وكل من يسمعنا، كونوا مثل من؟ العجوز. أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. فهذا من أروع الأمثلة على قضية القدوة، القدوة الحقيقة. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم زيارة لمين؟ للأعرابي. كرم النبي صلى الله عليه وسلم ورد الجميل على الأعرابي. دور العلماء في 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 مع بني إسرائيل. وهذا كله يدل على قضية مواطن القدوة حقيقة، ونحن بأمس الحاجة إليه. ولاحظوا الملاحظة، القدوة عمل. احنا سبق قلنا ان النية تكفي ولا ما تكفي؟ النية تكفي ولا ما تكفي؟ بعض الناس يقول الحمد لله انا نيتي طيبة، لكن تحصل سلوك ايش فيه؟ مخالف. يصلح هذا؟ الا وان في الجسد هذه المضغة، هذه النية اللي يقول عليها ناس كثير، صحيح. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. موسى الآن نبي مؤيد من رب العالمين، مبعوث وقام بالواجب الذي عليه، وهو لا يعرف العهد والميثاق الذي حصل بين بني إسرائيل بمن؟ ويوسف عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ظل الطريق، ظل الطريق. وهذا اندل، فإنما يدل أن النية إيش فيها؟ إيش فيها النية؟ لا لا تكفي، لا تكفي لتحقيق المراد. الله ابتلى موسى وبني إسرائيل بأنهم ضلوا الطريق. النية ما تكفي، نيتهم طيبة ولا ما طيبة؟ هم لا شك نية النبي موسى ومعه طيبة، لكنهم لم تكفي، لأنه في عهد وميثاق نسوه، نسوه كما ينسى البشر أشياء عديدة. وهذا دل إنما يدل على قضية حاجة النية إلى العمل، وهي مثابة القدوة، مطابقة القول العمل اللي ذكرناها في القدوة. طيب هذا هو المعلم الثاني باختصار. عندنا أسئلة، ودنا نختصر حتى ندخل في الأسئلة ونحاول أن نقف عند الوقت المحدد لنا بإذن الله عز وجل. المعلم الثالث، تذكروا إحنا أخذنا اللي حوض الإنسان، صح ولا لا؟ من هو هذا الإنسان، ومن الإنسان المنتج الذي نريده في الأسرة، في المجتمع، في التعليم، في المدرسة. ذكرنا مواصفات عديدة، تذكرون ذكرنا حوالي تقريبا 15 صفة وسمة للإنسان الذي نريده. سأقف عند بعضها وأخذ الشواهد من قصة عجوز بني إسرائيل التي ذكرناها قبل قليل. تذكرون ذكرنا من النقاط أن الإنسان مفطور على التوحيد، صح له؟ والمطلوب في المنتج الإنساني أن نوجد شخصا عابدا لمن؟ لله. ما يصلح حصل واحد ننتجه كائنا من كان، طبيب، مهندس إلى آخر، وهو ليس عابدا لله. هذا خلاف منهج الله عز وجل، خلاف بناء الإنسان والنفس البشرية والتربية أبدا. وين هذه قضية عابد لله عز وجل؟ هي قضية فطرة التي تمثلت فيها العجوز في مقابل تأثر الفطرة التي أثرت سلبا في من؟ تأثر الفطرة بسبب البيئة اللي أثرت في من؟ في الأعرابي. الأعرابي أثرها إيش فيه؟ ها؟ البيئة اللي يعيشها، هو يعيش النوق والعنوس ماشي، لكن هذا همه الأكبر. تذكرون لما ذكرنا دراسات المركز رؤية للدراسات الاجتماعية عن دراسة الشباب الأولويات والاهتمامات، وقلنا لكم أنه طلع المركز رقم واحد في الأولويات والاهتمامات، ما هو؟ الجانب إيش؟ المادي، والاهتمام بالجانب الوظيفي. لما يكون هذا هو الأولويات والاهتمامات، يعني هذا رقم واحد عندنا وهو أهم ما نهتم به شبابنا. كانت الدراسة من سن 16 تقريبا إلى سن 24 تقريبا، فمشكلة علقنا على القضية هذه. كون هذا واقع يعني يفرض الظروف المادية، ما نقول ننساه، لكن صعب أن يكون هو الخيار رقم إيش؟ واحد، والاهتمام رقم واحد، والهم رقم واحد. لذلك لما يكون هذا الهم رقم واحد والاهتمام رقم واحد، سننسى الهم اللي يجب علينا أن يكون رقم واحد، اللي هو الإيمان والجنة والآخرة. فالأعرابي مع أنه سأل حلالا، إلا أنه نسي ماذا؟ نسي الآخر، نسي الجنة، ونسي الفرصة التي كان بالإمكان أن يحوز عليها. فالرسول لم وجهه واستنكر الأمر، فقال عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. فإذا الإنسان هذا هو الإنسان العابد الذي نحن نريده حقيقة. إذا الطريق مثل ضوء النهار، ايش يعطينا من دلالة؟ أن الاضطراب النفسي، لما تكلمنا أيضا آخر إحصائية في نوفمبر 2011 التي نشرت على المجتمع السعودي، عدد المرتادين للعيادات النفسية، كم قلنا من اللي ذكر؟ ما شاء الله يا أخي، أحتاج لك مسلمان جائزة قديرة إن شاء الله. 500,000، نصف مليون، رقم ما سبق وصلناه. يعني نحن في مجال الاختصاص النفسي ندرك يا أخواني هذه القضية، هذا الرقم كبير كبير. هذا مسجل، اترك الذي جالس في بيته واللي جالس يعاني وله سنوات وما ذهب إلى، تعرفون موقف من الطب النفسي مثلا ومن الأخصائيين النفسيين، موقف إيش؟ محبوب ولا مذموم؟ ما يحتاج. ومع ذلك نص مليون في نوفمبر 2011، يعني أقل من 12 شهر، يعني حصيلة 10 أشهر ونصف تقريبا، كانت بنصف مليون. هذا الاضطراب منين جاي؟ جاي أن هذا الإنسان إذا خالف العقيدة الصحيحة والمنهج الحق الذي يريد الله عز وجل والقيم السليمة، حصل له اضطراب. هؤلاء موسى كما قلنا وقومه وظلوا الطريق، لأن في عهد وميثاق نسوه. فكيف اللي ينسى عهد وميثاق رب العالمين؟ كيف اللي ينسى صلاته؟ كيف الذي يغوص في هذه الحياة في خزعبلات فكرية أو سلوكية ما يرضاه الله سبحانه وتعالى؟ لذلك ستزداد نسبة الاضطرابات النفسية شئنا ما بينه. وقد قال أحد الأوروبيين إن أوروبا لما تركت إلهها القديم واتجهت إلى إلهها الجديد، بدأ الأوروبيون يعيشون في قلق دائم. يعني يقصد إلهها القديم اللي هو الرب عندهم على عقيدتهم المنحرفة، وإلههم الجديد اللي هو العلم البحت، العلم الإلحادي النظري اللي أتى بعد الثورة الصناعية الفرنسية اللي أنشأها ديكارتس، المتعلقة بأن العلم لا علاقة له بالدين، وهي النظرة الإلحادية العلمانية. ال- ال- أيضا قلنا الإنسان المنتج اللي نريده له إرادة، له إرادة، وهذا واضح جدا في القصة. الرسول قال عجزتم، عجزتم أن تكون مثل عجز بني إسرائيل، يعني ليش وصلنا نتعود من إيش؟ من العجز وإيش؟ من العجز وماذا؟ والكسل. هذه عقبات، ترى عقبات الإرادة، العجز والكسل. عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل، ما تكونوا مثلهم. إرادة العجوز مع أن امرأة ضعيفة كبيرة في السن أقوى من إرادة العربي. فالإنسان له إرادة يستطيع أن يصحح الخطأ، والإرادة التي حصلت من موسى وبحثه وتقصيه من موقف العلماء جعلوا ينتقلون من مشكلتهم اللي هم فيها إلى أن يحلوا هذه المشكلة فيخرجوا من التيه الذي أو ضلال الطريق الذي كانوا فيه. الإنسان مكرم، ذكرنا أيضا من الأشياء التي ذكرناها الإنسان هذا مكرم. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل إلى الأعرابي لأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، القائد الأول ينزل للأعرابي، يشعر الأعرابي بقيمته، العجوز لا نعرف اسمه ومع ذلك يسطر التاريخ من خلال هدي، من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم سيرتها، ويذكر ورسول الله عليه وسلم يقول عجزتم أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل. الإنسان له كرامة، له قدر، له مكانة، ينبغي أن تعزز هذه القضية في بيوتنا وفي غيرها. أيضا قلنا الإنسان المنتج متواضع، هذا وين ظاهر؟ وين ظاهر التواضع؟ النزول سلم الأعرابي. يا جماعة أنا كل ما أقرأ هذه القصة لبعض المنتديات دائما مع أني أقول لهم نفس النص، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربيا، أقول له من اللي جاء للثاني؟ شو يقولون؟ الأعرابي جاء للنبي، مع أن لغة خطأ، أتى النبي فاعل مفعول به، ولأنه أصل حطنا في بالهم الأصل أن العربي هو اللي جاء النبي، لا النبي هو اللي راح للأعرابي. شوفوا قيمة التواضع، كم نحن بيمس الحاجة إليه. هل تربينا وربينا أبناءنا والمجتمع عليه العطف وحب الخير؟ هذا واضح من نصح النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيههم حتى ينتقلوا من اهتمامات التي كان مثل ما عليها الأعرابي إلى اهتمامات التي كان عليها من؟ كانت عليها من؟ العجوز. الرسول قال شلي دخل عليه الصلاة والسلام، أو قال الشخص ما لي دخل أنا بمثل هؤلاء. الواحد اللي صاحب المنتج اللي قلناه والذي يهتم بأن يرعى أبنائه والمجتمع حتى اللي ما يعرفه ويوصل له نصيحة ويرشده ويبث له الخير لأنه يشعر بالعطف تجاهه وحب الخير، وحب الخير له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بكيانه كما قلنا قبل قليل. العالم له دور كان، ولذلك هم الذين حلوا المشكلة حقيقة الأمر، هم الذي ذكروا بالعهد والميثاق، هذا الدور. العجوز هي اللي أصبحت النموذج الرائع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل. اجتماعي، الإنسان المنتج هو شخص ماذا؟ قلنا إيش؟ اجتماعي، وهذا واضح جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة الأعرابي، وثم قال تعال عندنا. الرسول صلى الله عليه وسلم معيشته مع الصحابة، موسى مع بني إسرائيل ومع العلماء، كل هذه قضايا اجتماعية. الإنسان اللي ينعزل هو شخص غير إيش؟ غير سوي، غير سوي، ليس شخصا سويا، ليس شخصا مستقرا بحال من الأحوال. النقطة الأخيرة في هذا المعلم الثالث أن الشخص إيجابي، كما قلنا المنتج الذي نريده أن يكون الإنسان شخصا إيجابيا، وهذا واضح جدا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما حصل. إيجابيته في ذهاب الأعرابي، إيجابيته في طلب الأعرابي أن يسأل حاجته حتى يكافئه النبي صلى الله عليه وسلم، إيجابيته في توجيه الأعرابي مع أنه سأل حلال ما سكت. ونحن للأسف الشديد قد نجد من أبنائنا ومن قومنا ومن طلابنا ومن أصدقائنا من يفعلون الحرام، ومع ذلك ماذا؟ نسكت، نسكت، ما لي دخل، أو خاف أنه يزعل، أو خاف أنه مدري إيش إلى آخره. الرسول صلى الله عليه وسلم غير ذلك شخص إيجابي. العلماء ما سكتوا، تكلموا، قال نحن نحدثك، هذه إيجابية. الشخص الإيجابي هو الذي يستطيع أن يكون له دور مع نفسه، ودور مع مين؟ مع الآخرين، دور مع زوجته والزوجة لها دور مع زوجها، دور الآباء مع أبنائهم، دور في الأسرة، دور في المجتمع، في الحي، في المسجد، في الجامعة، في المدرسة، في العمل، في الوظيفة. هذا الشخص الإيجابي، هذا الشخص الإيجابي. المعلم الأخير، إيش هو كان المعلم الأخير رقم 4؟ أستاذ ثامر، أفا عين ما صلت على النبي، ها كيف؟ أحسن، جزاك الله خير. الحوافز والدوافع للسلوك، أن الإنسان يعمل فعلا عملا، وذكرنا هذا في اللقاءات من اللقاءين الماضيين، من خلال ماذا؟ دافع يدفعه، حافز. وقسمنا إلى كم قسم يا أخواني؟ ها؟ 3 ما شاء الله. 1 الأولا العضوي اللي مرتبط بالجانب الفسيولوجي في الإنسان، زين، اللي هو الأكل والشرب والطعام والنوم والراحة إلى آخره. الجانب الثاني الدنيوي، وإذا قسمنا قسمين، مادي ومعنوي، إما شيء مادي محسوس وإما شيء معنوي ليس محسوسا وإنما من خلال الاستطلاع والاستكشاف والكلام المعنوي وما شابه ذلك. والدافع الأخير ما هو؟ الأخروي. طيب أنا بكم الآن تكتشفون أين الدافع، أين 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 هذه الدوافع في قصة بعجوز بني إسرائيل؟ أيوة أخي، كيف؟ أيوة، أحسنت. موقف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سل حاجتك، هذا دافع ولا مدافع؟ حافز ولا محافز؟ لكن يحتمل كم حافز فيه؟ يحتمل حافزين، أحسنت. إيش هما؟ الدنيوي والأخروي. العرب وش طلب؟ راح على طول بسبب الوضع اللي هو فيه والاهتمام، فسأل الدنيوي وراحت عليه إيش؟ الأخروي، وكان بإمكانه أن يسأل الأخروي. هذا مثال للدافعين، في الدافعين. والنبي صلى الله عليه وسلم تتصورون أنه أعطاه ولا ما أعطاه الناقة والعنس؟ جزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه، وإن كان القصة لم تذكر ذلك، وربما أنه لعدم يعني لقلة أهميتها، فالموقف لا يستدعي الوقوف عندها. والجزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له سأل حاجتك وسأل حلالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه عليه الصلاة والسلام، لكن القصة ما ذكرت. واضح يا إخوان؟ هذا طيب نوع من الدافع. وين الدافع أيضا آخر؟ وين الشاهد؟ اللي هو العجوز، أي دافع عندها؟ دافع الأخروي، هذا اللي عندها خلاص دافع، لا دافع عضوي ولا دافع دنيوي ولا ما يحزنون. القضية رقم واحد، ما قالت لا أبغى أكل ولا أبغى فلول ولا أبغى لعنز ولا أبغى كذا، لا لا لا، ولا أبغى ثناء ولا مدح ولا آخر، أبغى أكون معك في الجنة. ثم لاحظ ماذا قالت العجوز، عجبا والله عجبا، لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي، يعني أنها قدمت بالرفض مع القسم حتى تعطيني حكمي. فكيف الجزم؟ الجزم هذا شيء عظيم وكبير الحقيقة. فهذا أيضا من يعني ما وفقها الله سبحانه وتعالى إليها رحمه الله. بهذه الصورة يكون قد يعني خلصنا وانتهينا من بتوفيق الله عز وجل من تطبيقات سريعة جدا على هذه القصة على المعالم السابقة. بقي عندنا مجموعة من الأسئلة المتبقية أريد أن أجيب عليها كاملة. المتبقي معنا تقريبا 17 أو 18 دقيقة إن شاء الله تعالى، لعله يكفينا بإذن الله عز وجل. يقول هنا السائل: كيف نلبي الحاجات الأخروية؟ هل من وسائل؟ أولا نشكر الأخ الكريم السائل والسائلة أن كوننا نحن نهتم بقضية الحاجات الأخروية، وهذا حقيقة هو رقم واحد الذي ينبغي أن نسأل أنفسنا هذا السؤال. الحاجات وسائلها كثيرة حقيقة. أي مثير أخي وأختي الكريمة إيجابي يربط بالآخرة يدخل في هذا الجواب على هذا السؤال. أي مثير، أي شيء هو وسيلة يربط الإنسان بالآخرة، يربط الزوجة والزوج والأسرة والأبناء والمجتمع، فهو ماذا؟ هو يدخل في تلبية الحاجة الأخروية. القرآن، الربط بكتاب الله عز وجل. سؤال كبير، أين نحن من كتاب الله عز وجل؟ الربط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وسيلة من الوسائل، يعني نحتاج إلى قسط في الأسرة في المجتمع لأننا نخوض. وبحمد الله يعني هذه الوقفات في هذه السلسلة يعني عنونت بوقفات تربوية ولمحات نفسية من الكتاب والسنة. نحن إذا ما أخذنا من الكتاب والسنة يا أخواني لن نسعد شئنا أم أبينا. فمن وسائل تلبية الحاجات الأخروية ربط الأجيال، ربط الأسر، ربط الأفراد، ربط المجتمع بالقرآن، بالوحي، بالكتاب والسنة. السير والتراجم، القراءة عن الذين تعلقت قلوبهم بالآخرة، الذين ضحوا بدنياهم وملذاتهم في سبيل ما عند رب العالمين، هذا مهم جدا. والقصص في ذلك كثيرة، لما تقرأ في كتب السير تجد شيء مليء جدا. تقرأ في التراجم في سير علم النبلاء وفي صفة الصفوة وغيرها تجد شيئا كثيرا جدا، صور محاط الصحابة، صور محاط التابعين، تجد شيئا كثيرا نحن بيمس الحاجة إليه. القدوة، القدوة كذلك، لما أنه أربط نفسي وأجيلي بالشخصيات واضح أنها ماذا، حتى في الإعلام لما يكون في شخصيات هي واضح أن كلامها رباني نوراني مربوط بيش، بالآخرة. وأحرص الأبناء على أن يشاهدوا، والزوجة أن يشاهدوا مثل هذا البرنامج ومثل هذه الآخرة. هذا أيضا ربط الجيل وربط الأبناء وربط المجتمع بالقدوة، لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه مهم جدا. الصحبة، وأن الطيور على أشكالها تقع، فالإنسان أيضا كلما كان في بيئة عنده عناية بالجانب الأخروي كان القضية، وصحبة الكبير، صحبة النساء بعضهم مع بعض، وصحبة الشباب، وصحبة الأطفال، كل مكان سيكون مكان هؤلاء عندهم عناية بالجانب الأخروي جزء من اهتماماتهم، هذا لا شك. أما لما يكون القضية الأخروية عندهم تعجب من بعض الناس الحقيقة، يعني نحن اليوم في تقنية يعني وفرت أشياء كثير جدا، تستطيع من خلالها أن تذكر الناس بالآخر، تذكر الناس بالجنة والنار، تذكر الناس بالخيرات من الأجور العظيمة بعد التحقق من مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه من الأشياء التي تساعد وتلبي الحاجات الأخروية. إشغال وقت الفراغ، التقنية واستثمارها كما قلنا، التركيز على فضائل الأجور، فضائل الأمور وأجور، يعني قراءة الفضائل، فضائل الصدقة، فضائل صلة الرحم، بر الوالدين، إكرام الضيف، ربط النفس بالأجور، واضح؟ هذا مما يلبي الحاجات الأخروية. الرقائق، قراءة في الرقائق، صحيح البخاري في غيره من كتب السنة من فيها حديث رائع جدا واضح وبينة. فلما يكون هذا للأسرة قسط من الاطلاع، وللشخص قسط من الاطلاع عليها، وتعليم الناس هذه الرقائق لا شك أنها مهمة جدا. أيضا عبادة السر والخفاء، عبادة السر والخفاء، لما لا يكون أحد في هذا العالم يعلم عنك إلا رب العالمين، بركعات تقوم بها في الليل أو في النهار، أحد يدري عنك، صوم، صدقة، عمل بر، إحسان للمسكين، ما أحد يدري عنك، لا أحد. خصص في ذلك عظيمة، عظيمة جدا، رجالات من السابقين ومن اللاحقين، يعني عمر بن الخطاب يذكرون قصته مع المرأة، وأبو بكر الصديق، وذهابهم للمساكين هم لا يعرفون منها أو لهم خلفاء. علماءنا ممن توفاهم الله كمثال مشايخ الكبار كابن جبرين، تنكشف أشياء بعد ما يموتون، تطلع أمور ما تدري إلا هو الذي كان يتجول على الأسر وفقدوه تلك الأسر، ما حد درى عنه. عبادة الخفاء والسر تساعد على هذا الجانب. هنا سؤال قريب من السؤال السابق، كيف الإنسان يحافظ على إيمانه؟ وذكر كلاما بعد ذلك، يعني يكفي هذا السؤال وهذا العنوان. أنا نفس الإجابات السابقة لكن أضيف عليه هنا في هذا السؤال، لأنه يبدو أنه فيه شيء من العقبات، ما فهمت السؤال الثاني، قرأته أكثر من مرة، لكن عموما هذا العنوان، شخص يريد أن يحافظ على إيمانه، ما ذكرنا سابقا ونؤكد على ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت لابد من عناية بالقلوب وأعمال القلوب. يعني مما نأسف له مثلا تعاملنا مع كتاب الله عز وجل وكلام الله عز وجل أن يكون شيئا ظاهريا شكليا، لكنه ليس تعظيم القلب له ليس بهذه المثابة، نحتاج أن نربي أنفسنا وأجيالنا وأسرنا على ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تقوى القلوب. يعني هذه القضية المضغة والعناية بها، أعمال القلوب والعناية بها. النقطة الثانية التخلية والتحلية، وسبق أشرنا إلى ذلك، لابد أن تبعد نفسك عن أي وغيرك عن أي شيء يؤثر في الإيمان سلبا، وأي مثير يقوي الإيمان إيجابا تأتي به وتحاول فيه. النقطة الأخيرة، إن الإيمان لا يخلق كما جاء في الحديث، كما يخلق الثوب يبلى، كما يبلى الثوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لابد من تجديد الإيمان، لا تكتفي بالوضع اللي الرتابة اللي أدماشي عليها، تقول الله الحمد لله أصلي خاصة الخمس، يا أخي زد، الله يعطيك العافية، ما أقول زد في الفرائض، زد في قضية التبكير للصلاة، زد في السنة الرواتب، زد في إلى آخر، زد في أعمال البر والخير. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا 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 آمنوا. طيب سؤال ثالث، لدي أحد أبنائي يضغط علي من أجل الابتعاث إلى الخارج، فما التصرف السليم؟ هذا السؤال الحقيقة يعني وجدته عند كثير من الأسر، وبدأت تزداد الحاجة إلى النظر فيه والتوجيه فيه بشكل كبير وكبير جدا الآن. أصبح عند بعض الأجيال وللأسف بعض الآباء حتى موضة. موضة، احنا من قبل كنا نقول واحد مثلا عنده شغالة في أسرة ثانية تجيب شغالتين عشان يصير أحسن من الأسرة اللي عنده شغالة واحدة. الحين صار من الأشياء اللي يتنافس فيها بعض الأسر أن الحمد لله عندي ولدي مبتعث إلى أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا إلى آخره. فصارت عند البعض، هذا خطير والله يا جماعة مثل هذا الشعور موجود، صار عند البعض غاية، موضة غاية حقيقة. لابد القضية من ضبطها فكريا وسلوكيا وأخلاقيا وأكاديميا تربويا، لابد من ضبطها. وأهم من يضبطها هي الأسر التي تتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل. أنا سأذكر في هذا الموضوع قضيتين رئيسيتين، الموضوع الشرعي ولست أنا صاحبه ولكن أنقل من كلام العلماء، والموضوع التربوي والنفسي والاجتماعي. أما الموضوع الشرعي فالعلماء تكلموا، منهم الشيخ ابن عثيمين وغيره، تكلموا في الشروط الثلاثة التي يجوز فيها الابتعاث إلى الخارج وبالذات بلاد الكفر أو البلاد الذي يظهر فيها الفجور والفسق حتى لو لم تكن بلاد كفر، أن يكون لديه العلم الذي يدفع الشبهات والإيمان الذي يدفع الشهوات، وأن يكون في تخصص يحتاج إليه في البلد ليس متوفرا في البلد. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه وغيره. فلا بد أننا لا ننسى أخي الكريم أو أختي الكريمة أن نجري هذا الأمر في قضية الابتعاث المتعلق بأبنائنا، هذا الجانب الشرعي. تقول الشبهات، أقول لك نعم، أنا سألت واحد مبتعث إلى بريطانيا من أحد الأقارب، قلت هل تعرضتم إلى جانب متعلق في القضية العقائد؟ قال في المعهد الذي نحن فيه يوزع الإنجيل، وفي الشارع أحد كبار السن أعطاني الكتاب المقدس، وسألت أحدا آخر أعرفه كذلك في أمريكا وقال ضرب علينا الباب أحد المنصرين فأعطانا مجلة، تبين مجلة نصرانية، وقال لنا متى ما خلصتوا منها ماذا؟ سلموها لزملائكم الآخرين. إذن في تعرض لمثل هذه القضايا وأمثالها من الناحية الفكرية والعقدية. طيب كل واحد من اللي ممكن ولدي ولدك يكونون في حماية لزاماً؟ لزاماً؟ مو قلنا حنا رسول سلم حذر مين؟ حذر من؟ من الذي قال أو متهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى؟ عمر بن الخطاب لما قال له أن نقرأ حديث تعجبنا في التوراة أفلا نكتبها يا رسول الله، فقال أو متهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى. هذا الشبهات. أما الشهوات عاد حدث ولا حرج، والبلد والبلاد تلك مفلوتة في هذا الجانب بلا 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 شك ولا ريب. وأما التخصص يعني مشكلة. أنا أذكر أحد الطلاب اللي سويت له إجراء في أحد الجوانب في مقابلات معينة وفي في الميول وما يتعلق بها وإلى آخره، ورجل متميز وقبل في أحد الجامعات المرموقة عندنا في المملكة في الدفعة الأولى، والدرجة عندها الموزونة مرتفعة والحمد لله. ثم تفاجأت بعد شهر أنه حذف يعني سحب ملفه وذهب إلى أحد الجامعات الأوروبية. لماذا هذا الأمر؟ يعني لماذا أنا أقول له هو ليش أنت تفعل هذا الفعل؟ وأقول لأسرتي لماذا توافقون على مثل هذا الأمر؟ هذا 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 توظيف اللي قلته قبل قليل كأمثلة في الجوانب الشرعية اللي ذكرها بعض العلماء. الجانب التربوي والنفسي والاجتماعي لا شك في أثر على الجانب التربوي وعلى الجانب النفسي والاجتماعي أيضا شئنا أم أبينا، كمن لا أثر على الجانب العقدي والجانب الأخلاقي والجانب الشرعي ذكرنا قبل قليل. يعني أخواني أنا أقول ضابط هذا الأمر من خلال ثلاث ضوابط: يبتعث بعد البكالوريوس، يبتعث بعد الزواج، يبتعث الذكر ولا نضحي بالأنثى. واضح؟ أنا هذه الذي أراه في الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية بعد الضوابط الشرعية اللي ذكرناها قبل قليل. هذه لأهل العلم، لست إلا ناقلا لكلام أهل العلم. أما ما يتعلق فابتعاث بعد الثانوية خطير وخطير جدا. أعرف أحد الأشخاص ولده ابتعث بعد الثانوية، فسألته قريبا قلت بشر عنه وأنا له 4 سنوات مبتعث، قال والله كنت أظنه في سنة ثالثة بكالوريوس وبالتو علمت بأنه فقط انتهى قريبا من اللغة الإنجليزية. يعني اللي كان يريد المفروض ينتهي منه في سنة على الأكثر 4 سنوات وأبوه ما يدري. قلت له هل كم له ما جاء عندكم هنا؟ قال له 2 سنين ما جاء. قلت الحق عليه الحق عليه. مصيبة يا أخي مصيبة. كلمت قريبا أحد الزملاء أنا من الكلية مبتعث إلى أمريكا، كلمني قبل أيام وهو يتكلم معي يقول والله طلاب المرحلة الثانوية يعني أوضاعهم سيئة جدا في عدم الانضباط في الدراسة، في اللهو، في العبث، في مشكلة. يا جماعة تدرون ليش؟ تدرون ليش؟ الذي يدرك هالمرحلة هذه من الناحية النفسية ومن الناحية الحاجات يعلم هذه القضية. لابد أن لا نكون نحن مغمين، نساوي طالب خريج ثانوية مثل طالب خريج بكالوريوس، طالب ما تزوج مثل طالب إيش؟ متزوج، وذكر مثل أنثى. يعني سوينا كل أحد. يعني أنا كرب أسرة ممكن أقول روح روحي روح روحي، مو صحيح مو صحيح. واحد الأشخاص ما يعني يذكر لي عن شباب في مرحلة الثانوية عاش معهم، شاف منهم في السكن الشيء الذي والله لا أستطيع أن أقوله في هذا اللقاء، وهم جائين لدراسة تخصص في كلية في جامعة مرموقة عالميا، وتخصص نادر وأسلوب عالمي معروف في هذه الجامعة بالذات في هذا التخصص، وده 50% من الذين درسوا فيها هذا من زملاء تسربوا من الدراسة ورجعوا. أنا أعرف أنه فيه لو ضبطنا هذه المعايير الأسرية للابتعاث شرعية وتربوية ونفسية واجتماعية سنفتخر بأناس يبتعثون يأتون فعلا يحملون رسالة شريفة، ليس فقط هنا حتى هم هناك يحملون رسالة شريفة. بالصورة هذه يكون القضية أفضل. أما أن تكون القضية بهذه الصورة أنبه حقيقة الأسر في مثل هذا الأمر. فبعد البكالوريوس يكون متزوجا وليس الذكر كالأنثى. لماذا هذه الدورات النظرية لا تؤثر على الإنسان لتطبيق ما يسمع في واقع الاجتماعي؟ أنا أقول خلل فينا يا إخواني، كما قال الشاعر نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. لابد نراجع أنفسنا، والله عز وجل قال قل هو من عندي أنفسكم. يعني أردنا نعرف ليش نسمع كلام كثير، نسمع خطب، نسمع مثل اللقاءات، أنا واحد كذلك منكم، نراجع أنفسنا لماذا لا نطبق. هو الكلام اللي ذكرناه في موضوع التطبيق والمنهج التربوي، أننا كل ما تعلمنا شيء ماذا نفعل؟ نطبق. تذكرون لما تكلمنا في هذه القضية في قضية القدوة وأهمية هذا الأمر، حتى لو أخذنا كم أقل بس طبقنا كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها، فتعلمنا العلم والعمل كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه. لماذا لا يكون هناك والدورات التربوية خاصة للشباب بمختلف مراحل العمرية؟ توجد الحقيقة لكن أنا أقول أنها قليلة، والشباب يحتاجون حقيقة إلى محاضن وتحتوي دورات. يعني نحن والله نتمنى من مراكز الأحياء، نتمنى من الجهات التعليمية، نتمنى من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الأهل الخيري، لابد أن يفتحوا مجالات للشباب تشمل مجالات عديدة ثقافية واجتماعية وترفيهية ورياضية، حتى تأويهم في ظل منظومة توجيهية منضبطة، كم هم بحاجة إلى ذلك الحاجة الكبيرة، ويأخذون تربية شمولية وتكاملية ومتوازنة كما ذكرنا سابقا. والدورات ترى ليست غاية، دورات وسيلة، فلا نناقض القضية دورات وانتهينا، لا، الدورات هي وسيلة ضمن وسائل أخرى. هل الرقابة الذاتية موجودة وكيف نوجدها؟ هذا السؤال أنا أسأل نفسي وأسأل نفسك أنت أخي الكريم صاحب هذا السؤال، هل هي موجودة عندي وعندك؟ كل واحد أدرى بنفسه هل يراقب الله أم لا يراقب الله عز وجل. لذلك تقوية الحس الإيماني والخوف من الله ومحبة الله ورجاء ما عند الله عز وجل والقراءة في سير السلف اللي كانوا عندهم هذا الحس واختبار النفس في هذا الجانب في محكات الميل النفس الهوى والمعصية، ولا أحد ينظر في خلوات، هذا مما يثبت المراقبة موجودة ولا ليست موجودة. والوقوف عند الوعد والوعيد ما الله سبحانه وتعالى وعد به الناس من خيرات ومن أجور وما توعد من عذاب ووعيد، الوقوف عند هذا من نلتزم أو من خالف لا شك أنه يؤثر. كيف نتغلب؟ سؤال قبل الأخير، كيف نتغلب على الشهوات؟ اسمحوا لي بس أنا سأحتاج أن باقي دقيقتين لكن سأخذ شوي بس حتى أنتهي من السؤالين وتكون هي خاتمة إن شاء الله مباركة نهائية. كيف نتغلب على الشهوات؟ أنا سأذكر شيء سريع جدا، سؤال كبير وضخم وهو مهم الحقيقة، وفي معاناة سابقة. اليوم لما قربت وسائل الشهوات وضجت، أصبحت السؤال في هذا مهم ومهم جدا الحقيقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لابد نحط هذه القضية في ذهننا قاعدة لنا ولأسرنا ولأبنائنا. الذي يتق الله، الله سيجعل له مخرجا. فهو يريد، لا يحب، يتمنى خروج من الشهوات، لكن نفسه يعني تميل، فليتق الله عز وجل، يلحق لهذه النفس بالتقى. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قضية تغيير النفس أولا، ابدأ بنفسك وانهي عن غيها، كما قال الشاعر: يا إخوان، الإدراك والتأمل، لذة الشهوات غير لذة الطاعات. لذة الشهوات تكون آنية في وقت الشهوة، ثم يعقبها ماذا؟ الحسرة والضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له عيش الضنكة، تكلمنا عن هذا سابقا. ولذة الطاعات في ثقل ومجاهدة في البداية، لكن بعد ذلك السعادة والفلاح، ينهوا حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. المعصية أختي، أخي الكريم، تنادي أختها. يعني أنت ما أن تقول والله معصية شهوة، قد ترى أنها بسيطة والله يتوب علي، لكنها هي بتجر ماذا؟ بتجر أخواتها، بتنادي المعاصي، تنادي صاحباتها. تذكر المنية والموت الذي قد يأتي، كما قال الشاعر: والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قد يأتي في لحظة وأنت فيه على معصية. أجر الصابر على المعصية مع حب لها كما قلنا من قبل هو أجر عظيم جدا. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، كما قال عمر: يؤجرون أكثر من الذي يترك المعصية لكن نفسه لا تميل إليها. لو يقرأ الواحد في أثار المعصية لابن القيم، يقرأ في الجواب الكافي لمن ساعد الدواء الشافي، يقرأ في غاث اللهفان، تقرأ الأسرة في هذه الكتب الرائعة جدا التربوية والسلوكية التي تحمي الحقيقة من المعصية. والجواب الكافي لمن ساعد الدواء الشافي، سأله ابن القيم سؤالا من شخص مبتلى في معصية فأجاب عليه بهذا الكتاب الفذ العظيم. فكم نحن بيمس الحاجة مثل ذلك. الإشغال بالطاعات قدر المستطاع، يعني الواحد يشغل نفسه، يشغل الإشغال حتى في أمور الدنيا المباحة، في الوظائف، تخلي الواحد ما يفكر بالشهوات. مهم جدا الابتعاد عن المثيرات، الابتعاد عن مواطن الاختلاط، عن مجالات الاختلاط في العمل، مجالات الاختلاط في أماكن الإثارة، الأسواق. الواحد أدرى بنفسه، يعرف كيف هو. ابتعاد عن أماكن الإثارات في الإعلام، في 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 الأصدقاء السوء، في الجلوس بالوحدة بينه وبين نفسه. كل واحد منا أدرى بنفسه، أدرى هل هو يضبط نفسه أم لا يضبط نفسه، هل هو يستطيع أن يغض البصر أو لا يستطيع. يعني فلذلك لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا. البيئة الصالحة وأثرها لا شك كلما كانت صالحة كلما كانت بعيدة عن الشهوات. تعديل الفكرة الخاطئة اللي تقول والله أنا يعني ماشي، أنا أذنب وأتوب، أذنب وأتوب، ماشي، لكن قد تذنب وتموت ولا تتوب، صح ولا لا؟ فلذلك صح أن الواحد يذنب ويتوب، صح، لكن من الذي يضمن تحريك المشاعر؟ من ترك شيئا لله حرك إيش؟ عوضه الله إيش؟ خير أن تترك شيء هذا لله، ما خلاك تغض البصر ولا أن تترك هذا الربا في البنك إلا، ولا هذه الأسهم إلا لله عز وجل. الله سيعوضك خيرا منه، والله سيعوض الإنسان نورا في قلبه حينما يترك المعصية، وسيجعله يشعر بالسعادة، ثم يضبطه الإنسان ذلك سلوكه، فلا يذهب إلى أماكن فيها مشاكل ولا إلى كما قلنا أصدقاء ولا إلى أشياء معينة، فيضبط سلوكه من هذه القضايا. السؤال الأخير: يسألني ابني، هذا السؤال حقيقة لطيف، يسألني ابني 4 سنوات أسئلة عن الله سبحانه وتعالى. مثلا: هل الله يأكل، يشرب، له شعر، له له له، مثل هذه الأسئلة. سبحان الله عز وجل وتعالى الله عز وجل عن كل نقيصة، فكيف أجيبه، كيف أتصرف، جزاكم الله خيرا. أولا أريد أن أقول للسائل والسائلة يعني هذا سؤال حقيقة طبيعي يحصل، يعني قصدي أنه الطفل في مثل هذه المراحل ينمو عنده الخيال، فلا حد لخياله في القضية، إدراكه لا يعني له حدود في قضية الذات الإلهية وما شابه ذلك، واضح القضية؟ فهناك خيال، فطبيعي أن يرد مثل هذه الأسئلة بالنسبة للطفل. هذه النقطة رقم إيش؟ 1. بس النقطة النهائية ما نقف عند الكلام هذا، في نقطة بعدها. وكما يقول الشاعر: كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يعني عندنا الآن طرفان وإيش؟ وسط. إيش الطرفان في هذه النقطة؟ إنك تجيب جواب تخالف فيه الحق، هذا ما يجوز. يعني مثلا تقول شيء في حق الله خطأ في حق الله، أو تعطيه معلومة تبغى تصرف عنها أيضا خطأ، واضح؟ حتى لا تكون في حق الله. فالمقصود الإجابة بغير حق، هذا طرف. الطرف الثاني السكوت، السكوت والرجال يسأل. طيب شو العل؟ الحل أنك أنت تجيب لكن بطريقة ذكية، تجيب بحق بتدرج مع حفظ قدر الله عز وجل تعالى بإجابات معينة. الله سبحانه وتعالى عظيم، وتصرف ذهنه إلى شيء إيش؟ شيء ماذا؟ آخر. وأيضا الشيء الذي لا يجوز لله تقول الله الله ما يجوز يا ولدي، الله عز وجل خلقنا كلنا سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعظم منا حنا جميعا، وكذا وكذا إلى آخره. فتثبت له الله عز وجل ما أثبته لنفسه ورسوله ما أثبته له، وتنفي ما نفى عن نفسه ونفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فتعطي الحق بتدرج مع حفظ قدر الله عز وجل. أيضا إذا كان ما تعرف أنت، ما تعرف وش الصواب تقول في الموضوع هذا، أو ما ودك تدخل في قضية معينة، فتصرف القضية. الطفل في 4 سنوات من أسهل ما يكون فيش، من أسهل ما يكون أن تصرفه. يعني لو قلت له شوف شوف اللمبة، شوف اللمبة هذه، يا سلام، إيش بيسوي الطفل؟ يقول لا 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 لا، تقص علي، تعال تعال تعال، لا لا، جاوب على السؤال. هل سيقول الطفل الكلام هذا؟ نادر ما يقول الطفل. ستجد نفسه إيش؟ ينظر فوقي والله، وتخليه ينشغل في القضية هذه، أو أنك مثلا تعطيه شيء يحبه يحبه فينصرف عن السؤال، خلاص انتهى القضية. لكن لو شفته راجع ورجع، معنى القضية عنده تحتاج. ولذلك النقطة الأخيرة، لابد من حفظه من المثيرات الإعلامية، لأن قد يكون الطفل يقول هذا الكلام أو مثله، هو ما يدري عنه ولا عنده إدراك له، لكنه سمعه منين؟ من الإعلام، رسوم متحركة، من ربما من الشارع إلى آخره. فينتبه ضبط القضية هذه، وكم من أفكار تلوثت ومن سلوكيات تلوثت من خلال للأسف الشديد أن تقدم هذه الطبخات غير السوية لأبنائنا. يجب أن نحفظهم من ذلك بكفهم عن مثل هذه الأشياء التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى نجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وأن يجعل أسرنا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا من السعداء، وأن يوفقنا وإياكم المسلمين جميعا لكل خير، وأن يجعل هذه الوقفات وهذه اللمحات في ميزان حسنات الجميع، وأن يجعل هذه السلسلة مباركة، وأن ينفعنا وإياكم، ينفع بنا وبكم. كما أسأل عز وجل أن ينصر ديننا وعلي كلمته، وأن يعين إخواننا في سوريا وفي كل مكان، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويعيننا وإياكم على العلم النافع والعمل الصالح. وأصلي وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.